أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق وصلنا قلنا أنه مقتضى الصناعة هو أن نلتزم بأن الحذر من شرائط الوجود لا من شرائط الوجوب، لكن ينبغي الالتفات أنه قد يقال بأنه هذه الروايات التي اعتمد عليها في تفسير الآية من الرواية السابقة التي نقلناها هي غير تامة سندا. جميع هذه الروايات غير تامة سندا، كل الروايات المتقدمة ليست تامة سندا، إما بالإرسال وإما الوجود ضعيف، وأهمها كان هو رواية الكافي اللي بيها سهل ابن زياد، فحين لا يمكن الوصول إلى هذه النتيجة اعتمادا على روايات ليست تامة سندا، لكن الظاهر أن هذا يمكن دفعه أولا باعتبار أن الروايات كأنها مستفيضة في هذا المعنى، كأنها مستفيضة لأنه حصلنا ست روايات وأكثر روايات أخرى أيضا تتعرض إلى هذا المضمون، هذا المعنى بعنوان تفسير الآية الشريفة، فقد يقال أنه أكو استفاضة في هذه الروايات وهذه تكفي، لكن الأهم من هذا هو أننا في الحقيقة للوصول إلى هذه النتيجة لا نحتاج إلى هذه الروايات، يكفينا الروايات المعتبرة المتقدمة التي استظهرنا منها عدم جواز السفر، يكفينا الروايات المعتبرة السابقة كمعتبرة الحسين بن المختار، معتبرة منو شان أبي بصير، صحيحة الحلبي على التفسير اللي اخترناه، عدة روايات معتبرة تقدمت هي تنهى عن السفر في شهر رمضان. أفرض ما ورد بعنوان تفسير الآية ما يخالف، ما ورد بعنوان، بس بالنتيجة يثبت أنه لا يجوز السفر في نهار شهر رمضان. إذا ضمينا إلى هذا ما قلناه أخيرا من أنه لا وجه لتحريم السفر ووجوب الإقامة إلا من جهة ماذا؟ وجوب الصوم، إلا من جهة وجوب الصوم، لأن الصوم وجب عليه، حرم عليه السفر ووجبت عليه شنو؟ الإقامة. وهذا معناه أن وجوب الإقامة وتحريم السفر هو نشأ من ماذا؟ من وجوب الصوم، ولا لو لم يكن الصوم واجب عليه لماذا يجب عليه الحظر؟ لماذا يحرم عليه السفر؟ فإنما وجب عليه السفر الإقامة وحرم عليه السفر إنما هو من أجل ماذا؟ لئلا يفوت الصوم شنو؟ الواجب عليه، وهذا لا ينسجم إلا مع افتراض أن الحظر من شرائط الوجود لا من شرائط ماذا؟ الوجود، لا ينسجم إلا مع ذلك. إذن بالنتيجة ننتهي نحن إلى ماذا؟ يعني إلى أن الحظر من شرائط الوجود وليس من شرائط الوجود. قد يقال كما في المستمسك أنه تسلمنا أن الحظر من شرائط الوجوب بحسب الأدلة، بحسب ما نفهم من الأدلة، طبعا هو من باب التنزل يذكر هذا لأنه لا يراه، يعني لا يرى عدم جواز السفر ويرى جواز السفر، لكن يقول لو سلمنا أنه كان من شرائط الوجود لا من شرائط الوجوب، لكنه يقول هو لم يؤخذ شرطا على نحو يجب تحصيله كما هو الحال في سائر شرائط الوجود، في شرائط الوجود شرائط الصحة هو تؤخذ شرط على نحو يجب شنو على المكلف تحصيلها، قبل الطهارة في الصلاة والأمثال يجب على المكلف تحصيلها، هذا الشأن شرائط الوجود. نقول هذا لو تنزلنا وسلمنا أنه شرط في الوجود لكن هو يتميز عن سائر شرائط الوجود في أنه لم يؤخذ شرطا على نحو يجب شنو تحصيله. شنو الدليل على هذا؟ ما ذكر الدليل على هذا. ليش يتميز عن سائر شرائط الوجود؟ ليش يجب تحصيله هذا لا يجب تحصيله؟ في الحقيقة ليس له دليل إلا إيمان المسبق بجواز شنو بجواز السؤال. إيمان المسبق لأنه هو يجمع بين الأدلة ينتهي إلى نتيجة ذهب إليه المشهور وهو أنه يجوز شنو السفر ولا تجب شنو الإقامة. هذا معناه ماذا؟ معناه أنه هذا لا يجب تحصيله، أن الحضر لا يجب عليه شنو تحصيله. فإذا أصررت على أنه من شرائط الوجود فلا بد أن نلتزم بأنه هو نوع خاص من شرائط الوجود، هو أخذ شرطا على نحو لا يجب شنو تحصيله. ولذا جاز للمكلف شنو أن يسافر وأن يخرج في شهر رمضان. فالباعث له على ذلك في الحقيقة هو كون فرغ بمقتضى الجمع بالأدلة كما يرى من ماذا؟ من جواز الخروج وعدم حرمة السفر. فإن كان شرطا للوجود لا بد أن يكون شرط الوجود بهذا الشكل بنحو لا يجب على المكلف شنو تحصيله، وإلا إذا كان شرط وجود يجب على المكلف تحصيله لا يجوز له الخروج. زين، هذا هذا اللي قلنا. وهذا يترتب عليه، قلنا كما يترتب عليه عدم جواز الخروج يترتب عليه وجوب الحضور للمسافر من شرائط الوجود التي يجب تحصيلها. فيجب على المسافر ماذا؟ أن يحضر إلى بلده حتى يصوم، وهذا مما لم يلتزم به أحد، لا يلتزم به أحد. وشلون عالج هذه القضية؟ نعالجها بأن نقول أن هذه قضية لا إشكال فيها، أن المسافر لا يجب عليه الحضور، والأدلة دلت عليها، الأدلة دلت على ذلك، على أن المسافر لا يجب عليه شنو الحضور. دعنك التسالم والوضوح، لا إشكال، قضية مسلمة أن المسافر لا يجب عليه الحضور، لا يجب عليه الحضور، قضية ثابتة بالتسالم مجمع كذا ولا إشكال. والأدلة هم يفهم من هذا، الأدلة أيضا يفهم من هذا، لعله حتى الآية الشريفة أيضا يفهم منها ماذا؟ أن المسافر لا يجب عليه الحضور. الآية التي تقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر، يعني أن المسافر وظيفته شنو انقضى، هذه وظيفته. ما قالت الآية بأن المسافر وظيفته أن يصوم بعد أن يحضر شنو بلده؟ فإذا ما فعل وعصى حينئذ وظيفته شنو القضاء. ما قالت الآية إيش؟ مسافر وظيفته القضاء في عدة من أيام أخرى كما هو الحال في المريض، هاي هي وظيفته. إلا لو كان يجب عليه الحضور لكي يصوم، حينئذ وجوب القضاء يكون مترتب على عصيانه لشنو للحضور. بمعنى أن المسافر أولا يجب عليه الحضور والصوم، فإن عصى وبقي مسافرا ولم يحضر إلى بلده فوظيفته شنو قضاء. الخلاف ظاهر الآية، هل كل فعدة من أيام شنو من أيام أخرى. أكو روايات كثيرة معتبرة تدل على أن الإفطار هدية من الله سبحانه وتعالى لعباده. بعض الروايات عبر بأنه صدقة، صدقة منحة من الله سبحانه وتعالى الإفطار للمسافر. هذا ما ينسجم مع ماذا؟ أن المسافر يجب عليه الحضور في بلده وشنو لكي يصوم. هذا ما يجعل أن تكون الإفطار منحة من الله، هدية وصدقة. الإفطار صدقة من الله ومنحة وهدية من الله سبحانه وتعالى، ولو كان هذا المسافر هو يجب عليه ماذا؟ أن يحضر إلى بلده، يحضر إلى بلده. حينئذ وإذا لم يحضر، إذا لم يحضر حينئذ يقال له أفطر، لأنه لا يجوز الإفطار فيما الصوم في ماذا؟ في السفر. فكأن هذا يكون مترتب على ماذا؟ على عصيانه للحضور إلى بلده وعدم صومه في بلده. يعني هذا المسافر إذا لم يحضر، لم يؤدي الواجب، الله سبحانه وتعالى أهدى له، منحه، تصدق عليه بماذا؟ بالإفطار، تصدق عليه بالإفطار. يعني لم يلزمه بالصوم وإنما تصدق عليه بماذا؟ بالإفطار. هذا هو خلاف ظاهر الأدلة، ظاهر الأدلة بأنه هذا المسافر حكمه الإفطار، وأن الإفطار له يكون ماذا؟ يكون هدية من الله سبحانه وتعالى، لأن حكمه الأولا هو ماذا؟ هو أن يصوم بعد أن يحضر إلى ماذا؟ إلى بلده. يعني لا يوجد دليل يصرح بهذا الشكل بأنه ماذا؟ بأنه المسافر لا يجب عليه شيء، لأن المسافر لا يجب عليه الحضور لكي يصوم، لكن يفهم من هذه الأدلة وغيرها أن هذا قضية مفروغ عنها، أن المسافر لا يجب عليه معنى الحضور، وأن وظيفته هو شنو؟ هو القضاء من دون أن يرتكب أي شيء، أي مخالفة وأي عصيان، هو وظيفته ماذا؟ القضاء. وبناء على هذا حينئذ قد يقال بأنه يمكن التفريق بين هذين اللازمين لما قلناه، اللازم الأول هو عدم جواز الخروج، اللازم الثاني هو وجوب الحضور للمسافر. نفكر بينهم، هذا ما بحسب الأدلة. يعني عدم جواز الخروج على القاعدة، هذا القاعدة اللي استفدناها من أن الحضر من شرائط الشنو؟ الوجود، على القاعدة، فلا يجوز له الخروج. وجوب الحضور للمسافر هذا دلت الأدلة على عدم وجوده، فنخرج عن القاعدة كأنه بماذا؟ بهذه الأدلة، نخرج عن القاعدة كأنه بهذه الأدلة، فيفكك بينهما. أقول عن هذا اللي يمكن أن يقال في المقام، لكن ماكو جرى على ماذا؟ على الالتزام بذلك، لأنه المشهور كلهم لا يلتزم بذلك، لا يلتزم كما لا يلتزمون بوجوب الحضور للمسافر، كذلك لا يلتزمون بماذا؟ بعدم جواز السفر للحاضر، إلا من وجهنا الحلبي، مو قلنا الحلبي التزم بالحضور، إلا الحلبي. فالاحتياط في المقام هو هذا بالأشكال. هذا ما يرتبط بهذه المسألة، وأعتقد ما بقى بيها فتشيء. شيء آخر أقول، هذا هم يمنح من الشنو؟ من الالتزام بشكل واضح بهذا الشيء، وهو أنه إذا قلنا بعدم جواز الخروج وعدم جواز السفر في شهر رمضان، هو إذا سافر سفر إيش يصير؟ سفر معصية، مو؟ فلا بد أن نلتزم شنو؟ يجب عليه الصوم، كما يجب عليه الإتمام يجب عليه شنو؟ يجب عليه الصوم. فالذي يسافر في شهر رمضان يجب عليه شنو؟ الصوم، يجب عليه الصوم. السفر كلا سفر، سفر معصية، كما يجب عليه الإتمام يجب عليه الصوم، لأنه سفر سفر معصية. وهذا أيضا مما لا يلتزمون به، لا يلتزمون بأن المسافر في شهر رمضان أن سفر سفر شنو؟ أنه يجب عليه شنو؟ الصوم. لا يجب عليه الصوم، قاعدة ينبغي حلها، وسفر معصية لو لا مقتضى الكلام سفر سفر معصية، وأدلة دلت على أنه سفر المعصية حكم هذا أنه لا قصر فيه ولا شن ولا إفطار، بل يجب عليه الإتمام والصوم، وهذا مما لا يلتزمون به. هذا لا بد من حاله، إلا واحد يجي يقول بأنه لا أدلة، هاي الأدلة ما بها إطلاق يشمل حتى هذا السفر، أدلة وجوب الإتمام وجوب الصوم في سفر المعصية على من سافر سفر معصية ما بها إطلاق تشمل مثل هذا السفر، تشمل سفر المعصية اللي يسافر حتى يقتل واحد، يسافر حتى يشرب الخمر، يسافر حتى كذا، يسافر يعصي من يجب عليه طاعته ويسافر، هاي سفر معصية. أما سفر المعصية هذا اللي نتكلم عنه ماكو إطلاق في تلك الأدلة يشمل هذا السفر. صحيح القضية مو واضحة، ليش ما قلت كل سفر معصية؟ إذا كان عنوان الوارثة يحتاج إلى مراجعة طبعا. إذا كان عنوان الوارثة سفر معصية، هذا سفر معصية. شو الفرق بين المعاصي؟ كما أن الله سبحانه وتعالى حرم عليه مخالفة أمر والده إذا أمره بعدم السفر، كذلك حرم عليه ماذا؟ أن يسافر في شهر رمضان بناء على عدم الجواز. فماكو وجه لتخصيص سفر المعصية هذا من بين المصادر الأخرى. هذا ما يرتبط بمحل كلام. على كل حال الاحتياط في محله جدا، الاحتياط في محله جدا، خصوصا في صورة التشهي والخروج لغرض الفرار عن الصوم، الاحتياط في محله. هذا ما يرتبط بهذه المسألة. وبهذا نختم الكلام عن هذه المسألة وننتقل إلى مسألة أخرى. مسألة نقرأها مرة أخرى. قال: يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر وحاجة، بل ولو كان للفرار من الصوم، لكنه مكروه. مكروه لأنه هو مقتضى الجمع بين الأدلة عندهم شنو؟ هو الالتزام بماذا؟ بالجواز مع الكراهة. مسألة 26. قال: المد ربع الصاع، وهو 600 مثقال و14 مثقال وربع مثقال، وعلى هذا فالمد 150 مثقالا و3 مثاقيل ونصف، ونصف مثقال وربع ربع المثقال. وإذا أعطى 3/4 الوقية، وقية يسموها من حقة النجف، من حقة النجف قديمة ما ملعبين عليها، فقد زاد أزيد من 21 مثقالا، 3/4 الوقية 175 مثقال. هذه مسألة مهمة لأنه تجري في موارد كثيرة، مو في زكاة الفطرة، في أبحاث الكور، في الزكاة، في شنو بعد، وايد تجري في من هذه الموارد، فتحتاج إلى يعني واحد يكون رأي بها. بس أنا ما صار عندي مجال حتى أراجع أطراف القضية، لكن أجل بحثها إن شاء الله بعد أن ندخل في المسألة الأخرى. ندخل في الفصل السابع. فصل. قال: يجب القضاء دون الكفارة في موارد. جئنا إلى موارد التي يجب فيها القضاء دون ماذا؟ دون الكفارة. دون الكفارة. أحدها يقول: ما مر من النوم الثاني بل الثالث، وإن كان الأحوط فيهم الكفارة أيضا، خصوصا الثالث، يعني النوم الثالث. هذا تقدم الكلام عنه مفصلا في مسألة مسألة 56. تكلمنا عن هذا النوم الثاني والنوم الثالث، تكلمنا عنه مفصلا، وتبين بأنه ما ذكره السيد الناتن هو الصحيح، وهو أنه هذه من موارد وجوب القضاء دون ماذا؟ دون الكفارة. حتى في النوم الثاني والثالث ما يجب الكفارة، لا تجب الكفارة، لا تجب الكفارة. نعم يجب ماذا؟ يجب القضاء. ومن هنا لا ندخل في تفصيل هذا البحث لأنه تقدم مفصلا في مسألة 56 ويمكن مراجعتها. الثاني، المورد الثاني من موارد وجوب القضاء دون الكفارة، هو يقول: ما إذا أخل الثاني، إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية، أن أخل بنيته مع عدم الاتيان بشيء من المفطرات. واضح هذا القيد، وإلا إذا جاء بشيء من المفطرات فتجب عليه شن الكفارة، واضح هذا. لا، أخل بالنية فقط وما أكل ولا شرب ولا جاء بشيء من المفطرات، بالإخلال بالنية مع عدم الاتيان بشيء من المفطرات، أو بالرياء أو بنية القطع أو القاطع كذلك، يعني مع عدم الاتيان بشيء من المفطرات. يقول أن هذا أيضا من موارد وجوب القضاء دون الكفارة. يجمع هذا هو الإخلال بالنية، سواء كان الإخلال بالنية بعدم النية أصلا ما نوى الصوم أصلا، أو جاء بالنية لكن بوجه شنو غير معتبر من غير صحيح، كما هذا جاء برياء، أو أخل بالنية باعتبار أنه نوى المفطر، نوى المفطر مو استعمل المفطر، هذا اللي يعبر عنه بنية القطع أو شنو أو القاطع. كلها ترجع إلى ماذا؟ إلى الإخلال بماذا؟ الإخلال بالنية. إذا أخل بالنية من دون أن يمارس ماذا؟ أن يرتكب المفطر. يقول سيد الماتن بأن هذا من موارد وجوب القضاء دون الكفارة. هذا الكلام، هذا المورد أكو أمرين لابد أن نلتفت إليه. الأمر الأول هو أنه يقع الكلام في أنه هل يصدق الإفطار بذلك أو لا يصدق الإفطار، الإخلال بالنية من دون ارتكاب المفطر، هذا هل يصدق عليه الإفطار، يصدق على الشخص أنه مفطر وأفطر أو لا يصدق عليه ذلك. الأمر الثاني أنه على تقدير أن يصدق الإفطار، على تقدير أن يصدق الإفطار، حينئذ كيف يمكن أن نقول أن استعمال المفطر بعد ذلك الأكل والشرب كذا يكون مفطرا؟ يعني شلون نقدر؟ إذا هو أفطر بالنية بالإخلال بالنية حينئذ الأكل والكذا لا يكون مفطر، لأنه هو أفطر سابقا، أفطر بالنية وفسد صومه بالنية وبطل صومه بالنية، فإذا أكل بعد ذلك أكل في صومه أكل وهو مفطر، والمفروض أنه لا يترتب شيء ماذا على هذا الأكل، بخلاف ما إذا قلنا بأن الإفطار لا يصدق في ماذا بمجرد الإخلال بالنية، وكون الأكل بعد ذلك مفطر يكون واضح جدا. هذا في السؤال الثاني في محل الكلام. السيد الحكيم في المستمسك ذكر بأنه في محل الكلام يصدق الإفطار، يعني الإخلال بالنية من دون استعمال المفطر يصدق الإفطار، يكون هذا أفطر، أفطر زين. إذا أفطر شلون يجب عليه القضاء دون الكفارة؟ يقول هاي سهلة، لأن أدلة الكفارة مختصة باستعمال المفطر، هي مختصة بهذا، باستعمال المفطر، مفطر يستعمل أكل شرب كذا إلى آخره، هي مختصة باستعمال المفطر لا بمطلق ترك الصوم. فهو يرى بأنه يصدق الإفطار على الإخلال بالنية، ومن هنا يجب عليه القضاء، قضاء يجب عليه، أخل بالنية ولم يصم في الحقيقة، ما صام، فيجب عليه القضاء على القاعدة. الكفارة لا، كفارة بحسب أدلتها موضوعها شنو؟ الأكل شرب استعمال المفطر، وإنما استعمل المفطر وإنما أخل شنو؟ بالنية فقط، فلا تشملها
مفطر.
لا فلا استعمال المفطر، اكو فرق بين المفطر وبين استعمال المفطر كأنه يريد أن يقول. أدلة الكفارة موضوع استعمال المفطر، هو لم يستعمل المفطر. صحيح هو أخل بالنية والإخلال بالنية يوجب صدق الإفطار، لكن لم يستعمل المفطر. فكأنه أكو فرق بين ماذا؟ بين الإفطار بالإخلال بالنية وبين الإفطار باستعمال المفطر. أدلة الكفارة موضوعها الثاني، فيجب عليه القضاء لأنه ترك الصوم بإخلاله بنيته، ولا يجب عليه، تجب عليه الكفارة لاختصاص أدلتها باستعمال المفطر، وهذا لم يستعمل المفطر. المهم هو هذا، أنه هو يرى أن الإخلال بالنية مع عدم ارتكاب المفطر واستعمال المفطر يوجب صدق الإفطار. السيد الخوي قدس الله نفسه عندما تعرض لهذه المسألة لا ذكر شيء آخر معاكس تماما لما ذكر السيد الحقيقي. السيد الخوي يرى بأن إذا أخل بالنية ولم يستعمل المفطر يقول هذا مو لا يصدق عليه الإفطار، لا يصدق عليه الإفطار، الإفطار أصلا لا يصدق إلا إذا شنو استعمل المفطر، أكل وشرب وكذا وكذا. أما إذا أخل بالنية لا يصدق عليه الإفطار فلا يكون مفطرا، بل أكثر من هذا قال، مو فقط أنه لا يصدق الإفطار، لا قال هذا صائم يصدق عليه أنه شنو أنه صائم، أخل بالنية لكنه صائم. ليش؟ لأن الصوم يقول والإمساك، الصوم والإمساك والإفطار، الصوم مو والإمساك، الصوم والإفطار من الضدين اللذين لا ثالث لهما. فالشخص إما أن يكون صائم أو يكون شنو مفطر، فإذا لم يكن مفطر قهرا يكون شنو صائم. هذا ليس مفطر، هو يقول ليس مفطر، إفطار يعني استعمال المفطر. شنو معنى نقول بأنه هذا جاء بنية صوم رياء أن هذا أفطر؟ ما أفطر، ما أفطر من دون أن يأكل شيء طبعا، ويستعمل الفطر ما يصدق الأفطار يقول. فإذا لم يصدق الأفطار طهرا يصدق ماذا يقول؟ أنه صائم، صائم غاية الأمر أن صوم باطل، لكن الأمر أن الصوم باطل، أن الصوم مرة يكون صحيح مرة يكون شنو باطل. فهو صائم صومه شنو باطل، لكنه صائم إذا أخل بماذا بالنية، ولا يصدق عليه ماذا الإفطار. ولذا هو المشكلة عنده محلولة بعد، يعني حتى إذا قلنا بأن موضوع أدلة وجوب الكفارة هو مطلق الإفطار، إفطار مو استعمال المفطر كما يقول السيد الحكيم، من أفطر وجبت عليه كفارة. أكو عندنا شيء أدلة كما تقدم، نقدر نلتجي بها النتيجة أن هذا لا تجب عليه الكفارة. يعني ليش؟ لأنه ليس مفطر، يعني لم يفطر. هو يقول بأنه بالإخلال بالنية من دون استعمال المفطر لا يصدق شنو إفطار، فهذا ليس مفطر فلا تشمله أدلة الكفارة، فلا تجب عليه الكفارة. وإن كان يجب عليه شنو القضاء، ليش يجب عليه القضاء؟ لأن صومه باطل، بإخلاله بالنية هو أبطل صومه، لكنه صائم، مو أنه مو صائم، صائم لكنه أبطل صومه، صومه باطل، فيجب عليه القضاء ولا تجب عليه الكفارة. هذا ما ذكره هذان العلمان، فالفرق بينهما واضح. يصير ذاك يقول بأنه الإفطار يصدق عند الإخلال بالنية، وخرج مسألة عدم وجوب الكفارة على أساس أن أدلة الكفارة مختصة باستعمال المفطر وهذا لم يستعمل المفطر، بينما الثاني يقول لا، بأنه لا يصدق الإفطار أصلاً فحتى لو قلنا أن موضوع أدلة وجوب الكفارة هو مطلق الإخطار فهو لا يشمل مثل هذا المكلف. وصلى الله.